أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا، صدق الله العلي العظيم. المقاطع الخمسة التي نلاحظها في هذه السورة المباركة ذات الآيات 19، انتهينا في بحثنا من 3 مقاطع ودخلنا إلى المقطع الرابع، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وأوضحنا فيما سبق بأن أدوات الزجر والنهي التي جاءت في هذه السورة المباركة 3 مرات تكررت كلمة كلا، وفي مقام النهي والزجر الاستفهام الاستنكاري في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أيضا هو في قوة كلا من حيث المعنى. فتكون هنا 4 زواجر أو 4 أساليب وأدوات للزجر جاءت لتزجر الإنسان عن الطغيان في المقطع الثاني، وتزجر هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، تزجره عن النهي لهذا العبد المصلي، وجاءت أيضا لتزجره عن التمادي في هذا الفعل، يعني عليه أن ينتهي، وإلا لئن لم ينتهي، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يعني استمرار ودوام المنكر. هنا قد استنكر وقد ردع عنه وزجر بقوله كلا، وثم الأخيرة كلا الأخيرة التي دخلت على الأمر بالسجود والاقتراب، وقبل ذلك النهي عن الطاعة كلا، ثم جاءت جملة لتفيد عدم الطاعة له لهذا النهي، وجملة تفيد وجوب ولزوم السجود، وجملة تفيد لزوم ووجوب الاقتراب من الله سبحانه وتعالى. فلو سئل في هذه الآية عن قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لو سئل هذا السؤال أنه حينما يقول النص لئن لم ينتهي، هل جاء الأمر بالانتهاء سابقا حتى يقول النص الآن لئن لم ينتهي؟ يعني الانتهاء مطلوب. من أين عرفنا أن الانتهاء مطلوب؟ من أين عرفنا أن هذا الناهي الذي هو يمثل مصداقا من مصادق الطغيان، هذا الناهي عليه أن ينتهي، فإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية؟ الجواب أن هذه أدوات الزجر والردع التي جاءت كلا التي تكررت تارة بنفسها جاءت وأخرى جاءت بمفهومها. المقطع الثاني هو الذي دلنا على ضرورة الخشية من الوقوع في الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى. ومن مصاديق الطغيان هو نهي العبد المصلي، نهيه عن الصلاة. فحينئذ يكون مفاد قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى، مفاده هو لزوم الانتهاء من الطغيان أو لزوم عدم الوقوع في الطغيان. إن الإنسان ليطغى هذا خطر، قلنا هذا خطر وخطير ينبغي تجنبه بالعلم الذي هو نور، ينبغي أن لا يستبدل ولا يتبدل هذا العلم الذي هو نور إلى حجاب، لا يتبدل إلى صنم، لا يتبدل إلى قوة وغنى يمنع الإنسان عن الشعور بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الخطر حينما نبه النص الشريف عليه قال كلا إن الإنسان ليطغى، كلا أداة ردع وزجر تفيد النهي، فإذا الإنسان منهي عن الوقوع في الطغيان. ومن مصاديق الطغيان هو هذا العبد المصلي الذي ينهى بواسطة آخر، هذا الآخر هو الطاغي. فالنص زجر ونهى عن الوقوع في الطغيان، فإذا يفيد هذا النص أن العبد المبتلى بالطغيان ينبغي أن ينتهي. يعني هذا المفاد العرفي، المفاد العرفي لقوله تعالى كلا إن الإنسان يطغى، ينبغي أن لا يقع الإنسان في الطغيان، أن لا يمرض، وإذا مرض عليه أن يأخذ علاج للشفاء. فهذا العبد الناهي إذن هو منهي عن هذا الطغيان سلفا، وارتكب هذا الأمر الخطير فطغى، فإذن هو منهي بقوله كلا. وأيضا هو منهي بقوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا نهي، نهي غير مباشر، لأنه استفهام استنكاري، والاستفهام الاستنكاري معناه إنكار هذه الحالة الخطيرة، هذه الحالة المرضية، وهي أن يأتي عبد طاغي نسي عبوديته لله فطغى ونهى العبد المصلي عن الصلاة. فإذن قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فيه دلالة على لزوم الانتهاء، لأن الاستفهام الاستنكاري هو فيه نهي شديد، فيه نهي وشدة. حينئذ النص كأنه قال بأن هذا العبد الطاغي قد نهيناه عن طغيانه ونهيناه عن أن يرتكب مثل هذا العمل، وهو أن ينهى عبدا مصليا عن الصلاة، فلماذا لم ينتهي؟ وقدمنا له الحلول بأن يشعر بأنه مخلوق لله، بأن رجوعه إلى الله، بأن الله رقيب عليه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فإذن هو منهي عن هذه الممارسة. فإذن يصح أن يقول النص كلا أيضا مرة ثالثة، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، عليه أن ينتهي، إن لم ينتهي، إن لم يرتدع، إن لم ينهي هذه الممارسة العدوانية بالنسبة للعبد المصلي فسوف يقع في عقاب وفي عذاب في الدنيا وفي الآخرة، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. السفع هو الأخذ الشديد، هناك نهي وزجر هنا من باب بيان العاقبة المؤلمة التي تنتظر هذا الطاغي لئن لم ينتهي عن طغيانه، لئن لم ينتهي عن غيه، لئن لم ينتهي عن ممارسته العدوانية، لنسفعا بالناصية بالمؤكدين، مؤكد الأول لام التأكيد والمؤكد الثاني نون التأكيد، لنسفعا من السفع. السفع هو الأخذ الشديد أو الضرب الشديد، نأخذه بناصيته ونجره من ناصيته جرا. الأخذ بالناصية يعني مقدم الرأس، شعر مقدم الرأس حينما يجر الإنسان أو يسحل سحلا، هذا علامة ونموذج لكمال الخضوع والذل، يعني يذل ويستذل هذا الطاغي بحيث يصل الأمر إلى جره وسحله من أعلى مقدم رأسه، يعني بدل أن يجلس على كرسي الطغيان وإذا به في منتهى الذل والحقارة. فدليل على أن هذا محتقر وعاقبته أنه سوف يواجه عذابا وإهانة شديدتين، لماذا؟ لماذا هذه الشدة في التعامل مع هذا الطاغي؟ ناصية كاذبة خاطئة. تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. هنا ذكر أوصاف هذه الناصية، هذه ناصية لا تستحق الاحترام والتقدير بل تستحق الإذلال. لماذا؟ لأنها ناصية، طبعا ناصية الإنسان جبينه، مقدم رأسه، جبهته، هو عنوان شخصيته. فهذا الإنسان الذي ناصيته، وعبارة أخرى عن شخصيته، شخصية منحرفة، انحرافها بلغ إلى حد من الخطورة والتمادي بحيث توصف بأنها ناصية كاذبة خاطئة، كاذبة في الأقوال خاطئة في الأعمال. الخطأ هنا ليس بمعنى العادي، هنا الخطأ يحمل قيمة سلبية. الخاطئ يعني المذنب، ليس مجرد أن يرتكب شيء غير صحيح، بل الخاطئ هو ذلك الإنسان المجرم. فحينئذ هنا مسوغان ودليلان لإذلال هذا الطاغي. الدليل الأول أو ثلاثة أدلة إن صح التعبير، الدليل الأول هو طغيانه، والطغيان يستحق الوقوع في هذا الذل. ما عدا الطغيان هو كاذب. ليش؟ لماذا؟ لأن النص قال أرأيت إن كذب وتولى. التكذيب، قلنا التكذيب ليس مجرد الإيمان بكذب الشخص، التكذيب هو الإعلام، هو استغلال حالة معينة لضرب ذلك الشخص المرسل من الله سبحانه وتعالى، يعني إعلام مضاد. إعلام مضاد لهذه الشخصية الإلهية، هذا معنى التكذيب. الإسحار والتشهير بأن هذا إنسان كاذب حتى لو كان معتقدا أو غير مؤمن، ليس من حقه أن يكذب، عليه أن يقول لا أدري. لو سئل أبو جهل أو أبو سفيان، لو سئل هل تعلم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله، أقصى ما يمكن أن يقوله بشكل حيادي وموضوعي أن يقول لا أعلم. أما أن يقول هو كاذب أو كذاب، فهذا معناه إعلام مضاد لضرب هذه الرسالة. فمثل هذا الإعلام المضاد يستحق العذاب ويستحق التنكيل، لأنه تمادى عن حده وطوره. حده أن يشكك، أن يسكت، أن يقول أنا جاهل بهذه الحقيقة، هذا حده. فحينما يتجاوز هذا الحد إلى الإعلام والتشهير فمعناه أنه طغى. فهذا الطغيان إذن هو يستحق هذا الإذلال. ناصية كاذبة خاطئة، هو يقترف هذا الجرم غير تكذيب النبوة، يقوم بعمل إجرامي وهو أن يصادر حرية هذا العبد المصلي الذي يعمل لله سبحانه وتعالى. الله رب السماوات والأرض، خالق الإنسان، مدبر أموره، والعبد من حقه أن يسجد له، من حقه أن يصلي له، من حقه أن يتعبد له، يمنعه من أبسط ومن أول حقوقه الطبيعية. هذا الإجرام وهذه الممارسة العدوانية ممارسة أطلق عليها في النص أن ممارسة خاطئة. خاطئة قلنا ليس مجرد الخطأ في السلوك، وإنما هو سلوك إجرامي يخطأ من قبل العقلاء، يخطأ من قبل الوحي، بحيث يستحق التنكيل والعذاب. فالنص هكذا يقول: كلا لئن لم ينتهي. عرفنا لماذا عليه أن ينتهي، لأنه جاء النهي عنه بأساليب شتى. لئن لم ينتهي لنسفعا، لنأخذ بناصيته، نأخذه من ناصيته ونجره جرا شديدا فيه كمال الإذلال، أين في الدنيا أو في الآخرة. النص مطلق يشمل الإذلال في الدنيا والإذلال في الآخرة في يوم القيامة. لماذا؟ لأننا نهيناه لم ينتهي، لأنه يستحق هذا العذاب. لماذا يستحق؟ لأنه كاذب، شخصية كاذبة خاطئة مجرمة. طبعا مثل هذا الإنسان لا يرتدع، الذي بلغ في الطغيان منتهى ويتجبر ويتكبر على الله وعلى عباد الله، مثل هذا الإنسان ليست له أذن صاغية إلى الحق، إلى نداء الحق. مثل هذا الإنسان لا يرتدع. هنا يأتي النص ليقول: نهدده عسى بالتهديد لعله يتذكر أو يخشى. لكن لم يتذكر ولا يتذكر ولن يتذكر ولن يخشى، فماذا سوف يكون؟ يقول: مثل هذا الإنسان سوف ينفعل أمام هذا التهديد، ويأتي ويجيش الجيوش ويجمع الأصدقاء ليحارب الله، ليحارب رسول الله، ليحارب صاحب الرسالة. ولهذا قال النص: فليدعو ناديا، يعني أخذ بالتقدير أن هذا لا يبتدع، وإنما سوف ينفعل ويقوم بعمل مضاد، ويقوم بتصعيد المواجهة. فإذا صعد المواجهة إلى مستوى أن جيش الجيوش كما جيشت قريش القبائل في الأحزاب، وكما جيشت عددا كبيرا في أحد، وكما جيشت في بدر، فليدعو ناديا. ماذا سيكون موقفنا؟ الرد بالمثل أو الصاع بصاعين والكيل بمكيالين. فليدعو ناديا، سندعو الزبانية، عندنا أنصار وأعوان وملائكة غلاظ شداد أشد مما جمعه في ناديه. فليدعو ناديا، سندعو الزبانية. مواجهة لا بد منها، ونحن مستعدون للمواجهة، ومواجهتنا سوف تكون قاسية، لأن الزبانية الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يستطيع أي أحد أن يقاومهم، انصح التعبير، سهام غيبية تصيب هذا الإنسان، كيف يستطيع أن يتصدى هذا الإنسان المادي المحدود إلى عالم الغيب الذي أحاط الله به علما وجند جنوده في السماوات والأرض؟ كيف يستطيع الإنسان أن يقف أمام الشهب، أمام هذه الأشعة غير المرئية والقوى المغناطيسية وإلى غيرها من الأمور التي يكتشفها العلم شيئا فشيئا بالتدريج؟ إنسان ذلك اليوم كيف كان يفهم هذه الأمور ويعرفها؟ هذه أمور مادية قريبة إلى الحس، فكيف بالأمور المعنوية التي أشار إليها النص؟ سندعو الزبانية، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، عليها 19 كما يأتي في سورة المدثر. فحينئذ نحن لا نخاف من المواجهة، هو الذي سوف ينكسر. في الحقيقة في هذه الآية وعد بالنصر، وعد إلهي لمحمد صلى الله عليه وآله صاحب الرسالة بالنصر الحقيقي الكامل في الدنيا والآخرة. ولهذا نقرأ في سورة مدنية قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح. ما قال لو، ما قال إن جاء نصر الله، قال إذا. إذا تفيد التحقق، النصر آت لا محالة. وفي ذلك الظرف العصيب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وحيدا في الميدان، لم يكن له ناصر ولا معين، هذه الآيات في ذلك الظرف هي حصانة وصيانة، وفي الحقيقة هي إنقاذ لرسول الله صلى الله عليه وآله من اليأس، وإيجاد اطمئنان له بأن طريقه مثمر منتج، وأنه سوف ينتصر في هذا الطريق، لأن أعداءه سوف ينتكسون، كما قال تعالى أيضا في سورة مكية أخرى سوف تأتي، سورة الكوثر: إن شانئك هو الأبتر. وهذه كلها وعود بالنصر. فالنص بهذا الشكل الذي فهمناه قد حمل دلالات كثيرة جدا، أن هذه المواجهة مواجهة غير مشروعة من قبل هذا الطاغي، والرد من الله ومن رسول الله رد مشروع، لأنه رد على انتهاك حقوق الإنسان. وأن أدلة مشروعية هذا الرد هو مجموعة المواصفات التي دعت هذا الطاغي للتمادي في طغيانه وغيه، وأن هناك قوى غيبية تساعد أصحاب الحق، تساعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وتنتصر له انتصارا كاملا وبينا. ومن هنا يأتي المقطع الأخير ليقول: كلا لا تطعه. إذن مثل هذا الإنسان المنكسر المنهزم، هذا الإنسان الذي لا بد له أن ينهزم، هذا الإنسان الذي لا بد له أن ينهزم لا يستحق أن يطاع بأي مقياس وبأي معيار من المعايير الدنيوية والأخروية. حتى بالمعايير الدنيوية لا يستحق أن يطاع، لأن الجيش المنهزم لا ينبغي أن يخشى منه. الجيش المنهزم داخليا نفسيا أو المنهزم في الواقع الخارجي، هذا الجيش لا يستحق أن يخاف منه. فحينئذ كل اعتماده على ناديه، وسوف يتحطم هذا النادي، سوف ينكسر، تنكسر هذه الجبهة، جبهة النصرة للباطل سوف تنكسر انكسارا بينا. فلماذا يطاع هذا الطاغي؟ فإذن ينبغي أن لا تهتم بنهيه ولا تكترث، مهما تجبر وتبختر وحاول أن يفرض قوته عليك فأنت لا تطاوعه، كلا لا تطعه، لا تطعه تفيد النهي، وكلا نهي آخر، يعني نهي مكرر أو مكعب إن صح التعبير، كلا تفيد الردع والزجر بشدة وبقوة، ولا أيضا تفيد النهي، فهنا نهي مكعب، يعني ثلاث مراتب من النهي اجتمعت في هذه العبارة. لا ينبغي أن تطيعه، وإنما العمل البديل الذي يستحق هو أمران. إذا كان ينهاك عن الصلاة ينهاك عن العبادة، عن العبادة، ينهاك عن الخضوع لله، عن السجود لله، فأنت تخالفه بالسجود لله سبحانه وتعالى، يعني تخالفه عملا، تعمل عملا يضاد ما يريد لتفهمه أنك لا تطاوعه ولن تطاوعه، وإنما يكون نهيه لك عن الصلاة وعن السجود. طبعا هناك كلام، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هل المراد بالصلاة هو السجود، أو السجود هنا في آخر السورة هل المراد هو إشارة إلى الصلاة؟ هنا أقوال، سوف نقف على هذه الأقوال فيما بعد. وإنما تسجد أي يعني تصلي، لأن السجود ركن مهم في الصلاة، وهو روح الصلاة، وهو عنوان ونموذج لكمال التعبد لله سبحانه وتعالى. فتسجد، فعليك أن تسجد، لأنه هو يريد أن لا تسجد أنت تسجد، هو يريد أن لا تصلي أنت تصلي، يعني تبين عدم الطاعة له بالعمل وبالسلوك. هو يريدك أن تغفل عن الله سبحانه وتعالى فأنت تذكر الله. هو يريد أن يجرك، أن يجرك من خندق الإطاعة لله، التعبد لله، أنت تخالفه بالطاعة لله والخضوع لله والتعبد لله سبحانه وتعالى. فإذن المواجهة تكون بأعلى مستوياتها. ولئن كانت هذه الآية بهذا المعنى فهي انطلاقة وشرارة انطلق بها الوحي ليبين المنهج والخط البياني للمواجهة من رسول الله صلى الله عليه وآله مع أعدائه، يعني بين أن مواجهة أولئك لرسول الله مواجهة قاسية، ومواجهة لا ينتهون فيها عن غيهم، مواجهة تصل إلى آخر حد من مراحل المواجهة. وقد رأينا كيف خططت قريش في آخر الأمر بعد اتهام النبي صلى الله عليه وآله بأنه ساحر، بأنه كاذب، بأنه كذاب، بعد ذلك وبعد المقاطعة بعد ذلك قررت أن تقتل رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة الهجرة. فبلغت المواجهة إلى أقصى وأقصى مراحلها. حينئذ هذه مواجهة الشرسة الحادة اللي بيّنها هذا النص بهذا الشكل الجميل وبعبارات قصيرة جدا لكنها ذات دلالة عميقة،
بيّنت المنهج الاستراتيجي الذي ينبغي لمثل رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتبعه في المواجهة، منهج المخالفة لأعداء الله، المخالفة العملية، المخالفة اللفظية، المخالفة العملية الصارمة، بحيث تفوت على أعداء الله مقاصدهم. هم لا يريدون ظاهرة التعبد لله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، وأن لا تحيا هذه الأرض بعبادة الله، فعليك أن تحيي هذه الأرض بعبادة الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هم لا يريدون هذه الثقافة، لا يريدون هذه العبودية لله سبحانه وتعالى التي هي هوية هذا الإنسان العبد لله سبحانه وتعالى، فعليه أن يخالفهم بالعمل، فيسجد ويقترب. طبعا هنا كلمات عدة وشتى يمكن أن نقف عندها، هذه الآية الأخيرة، وهي آية ذات معاني ومغازي سامية، إن شاء الله في الدرس المقبل نقف عندها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.